قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا، فسقاه، ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا، فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلا، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. قال: وحدثني عمرو بن زرارة ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي عرب بطنه، فقال له: اسقه عسلا، بمعنى حديث شعبة. أمس الماضي أو ليلة البارحة كنا مع أحاديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديث أم قيس استفدنا منه فوائد. من هذه الفوائد أن الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال فإن بوله يكتفى فيه بالنطح والرش. دين الله يسر. وأما الجارية الفتاة فإنها أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام إذا بالت فبولها أشد غلاظة من بول الصبي الغلام. الفائدة الثانية أن القسط البحري والذي يسمى بالعود الهندي فيه دواء لأمراض شتى، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن منها داء الجنب، المريض الذي يصاب بداء الجنب إذا لد أعطي هذا القسط البحري ينفعه إن شاء الله تعالى. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن أم قيس امرأة جليلة عظيمة، كانت من السابقات في الإسلام وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت عكاشة ابن محصن. فمن هذا عكاشة؟ وعكاشة مشهور لا سيما في الحديث، سبقك بها عكاشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، من عكاشة؟ عكاشة أسدي من بني أسد، ومقامه وقيمته ليس لأنه من بني أسد، لأنه لا مقام للمرء بالحسب والنسب، وإنما مقام عكاشة أو عكاشة بأنه من المسلمين الأوائل ومن المهاجرين الأوائل وممن شهد بدر، يعني ممن حضر غزوة بدر، والذين شهدوا غزوة بدر من أصحاب سيد الخلق لهم مقام معلى عالي، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هكذا قال سيد الخلق. ولهذا تجد أهل العلم متى ما علموا أن هذا الصحابي ممن شهد بدر كان مقامه عظيما كبيرا، فصاحبنا عكاشة شهد بدر وأحد والمشاهد مع سيد الخلق، وقد وقع لعكاشة أمر عظيم يوم بدر. بدر اسم بير وبلد، وقعت فيه أول معركة بين الإسلام والكفر، وعز الله تعالى في هذه المعركة الإسلام، قتل 70 من قريش وأسر 70، وقتل أجل كبار من صناديد العرب على راسهم أبي جهل لعنة الله على أبي جهل. هذه المعركة كانت فاصلة، وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وخرج النبي إليها وهو صائم في رمضان، ومعه 313 رجل، ومعه فرسان، ومعه 30 بعير فقط، الصحابة يتناوبون الإبل كل 3 على بعير، قلة في العدد، قلة في العدة، قلة في الزاد، الزاد تمرات في جراب، يوزع النبي عليهم تمرات قلائل، تمرة تمرة 3 يأكلونها يمصونها قريش، يذبحون في كل يوم 10 أبعرة. حضروا إلى بدر لغرض، ليس بغرض إيماني إسلامي، وإنما أتوا إلى ماء بدر يريدون أن ينحروا الكوماء وأن يشربوا الخمر وأن ترقص القينات المغنيات، ويتحدث العرب بأن قريش أتت إلى بدر وجرى كيت وكيت، أما سيد الخلق ومن معه قلة ضعاف إلا من الإيمان، وإذا وجد الإيمان فلا تخشى، وإذا وجد الإيمان بالله فإن النصر لمن آمن بالله ولمن كان مع الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أخي أنا لا أريد أن أتكلم الليلة على غزوة بدر، وإنما السياق دعاني إلى أن أشير، وأنا أدعوك أيها المثقف أيها المتعلم أيها القارئ أيها الكاتب، أو يا من أعطاك الله تعالى ولدا ابنا بنتا أن تأخذ كتاب في السيرة حتى تمر على غزوة بدر، على غزوة أحد، على غزوة الخندق، على غزوات سيد الخلق، لتتخلص العبر وتستفيد مما جرى لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الغزوات. الأمر الذي وقع يوم بدر لعكاشة، أن عكاشة رضي الله تعالى عنه خرج للقتال ضعيف الحال ضعيف الزاد، يمشي على رجليه، يركب البعير تارة، معه سيفه، قاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكسر السيف، السيف الذي يقاتل به انكسر، ماذا يصنع؟ أتم سوق لبيع السيوف، إذا وجد سوق لبيع السيوف عكاشة ليس عنده مال يشتري سيف، أيعار سيف؟ لا، لما وقع الأمر أتى عكاشة إلى سيد الخلق فأخذ النبي عرجونا، عرجون، عرجون النخل الذي يكون فيه العذق، وبدر مشهورة بالتمر بالنخيل، أو أخذ النبي عودا أعطاه عكاشة، فقلب الله تعالى هذا العرجون أو العود سيفا أبيض حادا يقاتل به عكاشة في يوم بدر. العرجون يعود سيف أبيض حديد بتار، هذا شيء لا يدخل في العقل، لا يدخل في العقل القاصر، لا يدخل في العقل غير المؤمن، لكن يدخل في عقل المؤمن. أنا وأنت من تراب، وها أنت إنسان ناطق وأصلك من تراب، الوالدان تغذيا من التراب طعام التراب، وجعل الله تعالى من هذا الغذاء الغذاء ماء، مني، مني للرجل، مني للمرأة، تحركت الشهوة، خرج ماء الرجل، خرج ماء المرأة، تسابقا، دخلا في الرحم، استقرا في القرار المكين ما شاء الله أن يستقر، بعد ذلك غير الله تعالى المني إلى مضغة، إلى علقة، قطعة دم غيرها الله جل وعلا إلى مضغة، غير، جعل الله تعالى فيها قوة للعين، للأنف، صور التراب. لا، ذهب إلى الأب آدم، الأب الأول، الأب الأول من تراب، ونحن من تراب كذلك. أهرش جسمك، أهرش جسمك، يخرج التراب. فقلب الله تعالى التراب إلى هذا الإنسان الناطق، والله تعالى إذا أراد شيئا قال كن فكان، لا العرجون ولا الحديد ولا الذهب ولا الفضة ولا أي معدن يعجز الله تعالى عن أن يفعل ما يشاء، وهذه معجزة من معجزات سيد الخلق، سيد الخلق له معجزات، كما أن للأنبياء قبله وللمرسلين قبله معجزات، موسى عصا يحملها وإذا بها عندما تلقى، وإذا بها كالثعبان تلقف ما يأفكون، موسى أسمر ليس أبيض ناقي، يدخل يده في جيبه، هذا الجيب يدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني أنها بيضاء وليس بمرض برص. عيسى يبرئ الأكمى والأبرص. خليل الله إبراهيم ألقيت النار وقد أججوا النار شهور ووضعوه في المنجنيق ورمي من موضع عال في النار واستقر فيها وقام ما شاء الله تعالى أن يقيم إبراهيم في النار المتأججة، ولما ذهبت حرارتها وأصبحت رمادا وإذا بإبراهيم يظهر لم يصبه شيء. لمن؟ لأن الذي بدل العرجون الذي أعطاه النبي عكاشة قال للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، ما أصابه شيء، جعل له كرسي حديقة وهو في داخل هذا الموضع إلى أن انطفأت، فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يا أخي المسلم، نحن نريد شيء واحد، إذا سمعنا أمثال هذه الأخبار أولا نريد أن نتأكد أقال الله تعالى هذا القول، أخبر النبي بهذا الخبر، فإذا صح أن النبي أخبر بهذا الخبر آمنا وسلمنا وصدقنا، وقلنا ما قال الإمام الشافعي آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. عرجون عكاشة سيف بتار بدعاء سيد الأبرار الذي انشق القمر له، انشق القمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه في جبل أبي قبيس. المشركون طلبوا آية علامة، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه جل وعلا أن يحقق هذه الآية، وإذا بالقمر انشق فلقتين، فلقة وفلقة، الذين هم في الخارج رأوا ذلك. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. الآية انشقاق القمر حقيقة ذكرها القرآن، وردت في سنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. وما انشقاق القمر؟ انشقاق القمر ليس بأعظم من عروج النبي إلى السماوات العلى وذهابه إلى ربه ومخاطبة الله له وعودته إلى الدنيا، أي ذلك أعظم؟ الشيء العظيم الغريب أن هذا النبي المرسل يأتي إليه جبريل يجري له عملية، يشق صدره، يملأه إيمان وحكمة، يغسله بماء زمزم، يحمله معه على دابة تسمى البراق، يذهبان إلى بيت المقدس في ليلة، يعرج إلى السماء الأولى، يدخل، واسمع معنا كلمة يدخل، يعني يفتح له أبواب السماء فيدخل الأولى وغيرها من السماوات إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه. نحن نقرأ القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من أعظم هذه الآيات التي رآها صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى أدناه إليه حتى بلغ صلى الله عليه وسلم موضعا يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله وخاطبه الله هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة المحمدية 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات. هذه من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. أما نبع الماء من بين أصابعه؟ بلى نبع، نبع. وفي غزوة تبوك قل الماء، نفد الماء، بعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجلا آخر يلتمسان الماء، فوجد امرأة مشركة بين مزادتين من ماء، سألاها: متى فارقت الماء؟ قالت: فارقت الماء مثل هذا الوقت أمسي. فساقاها إلى رسول الله وآتت إلى سيد الخلق، فأخذ القربة وقرأ وتلا ودعا وأمر الجيش، الجيش يوم تبوك عدد جم كبير، أن يسقي، شربوا، تزودوا، سقوا إبلهم دوابهم، وإذا بالقربة على وضعها وحالها، أراد أن يكافئها، جمعوا بقية أزوادهم تمر مضير شيء قليل أعطوه المرأة، عادت المرأة إلى قومها، مزادتها على حالها ما تغيرت، قالت: أنا جيتكم من أسحر الناس، أنا ما رأيتك اليوم، وقع لي كيت وكيت، وهو ليس بسحر. ما كانت مؤمنة رضي الله تعالى، ما كانت مؤمنة في ذلك الوقت، وإنما هي معجزة بالغة لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا وقفت هذه الوقفة البسيطة أريد أن أشحذ إيمانك، أن أقوي اتباعك لسيد الخلق، أن أدعوك إلى تصديقه إذا صح الخبر عنه، أدعو إلى تجريد العقل وتسليمه لله ولرسول الله. بهذا يفلح المؤمن، لكن اتبع هواي ورائي، هذا لا يحصل، هذا لا يمكن، هذا لا يقع. ولكن إذا جاء من يقال علماء الفضاء وعلماء الذرة وقالوا ما قالوا، صدقنا، آمنا، قبلنا، لا، الواجب أن نسلم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. الجاهلية العرب في يوم الإسراء لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، الإسراء والمعراج كان في ليلة، لم يكن في وقتين، وقت واحد، من مكة إلى بيت المقدس. صلى في بيت المقدس، هيئ له المعراج، عرج صعد مع جبريل، رجع، وشاء الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع أول من يقابله أبو جهل والنبي بمكة في المسجد الحرام. يا محمد ما وراءك؟ قال أسري بي في هذه الليلة إلى بيت المقدس وعدت من ليلتي. أسري بك إلى بيت المقدس مسيرة شهر ذاهب وشهر آيب في هذه الليلة؟ قال نعم. أتحدث قومك بما حدثتني به؟ لو دعوت قومك تخبرهم بالذي أخبرتني به؟ قال نعم. دعا قومه، قال لهم النبي إن أسري به، وما قال لهم إن عرج به، قضية الإسراء فقط جعلت البعض يرتد والبعض يصفق والبعض يهزأ والبعض يكذب. ونحن اليوم نعود إلى رحلات دمشق من جدة إلى بيت المقدس. المسافة من مكة إلى جدة ساعة، المسافة من جدة إلى دمشق ساعة بطائرة بوينغ 737 أقل أكثر، ولو حدثنا الصبيان بهذا ما استغربوا ولا شكوا ولا ترددوا. لكن قريش أمر ذهلها، أفزعهم، جعلها تكذب سيد الخلق، إلا الصديق رضي الله عنه، الصديق العلم الأشم، أول مؤمن، أول من آمن من الرجال، دعي، تعال يا أبا بكر اسمع ما يقول محمد، أنت كل شيء محمد صادق صادق، وهل من المعقول المقبول أنه يذهب في ليلة إلى بيت المقدس ويرجع؟ قال نعم نعم أنا مصدق، والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. أين أنتم؟ لو قال لي إنه عرج به إلى السماء، والنبي ما قال، لو قال لو حدثني وأخبرني وقال إنه عرج به إلى السماء ودخل، أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يومها أعطي هذا اللقب، لقب الصديق، الصديق، لأنه صدق رسول الله حينما كذبه الناس. والمقصود والذي دعاني إلى هذا الكلام سيف عكاشة، بقي سيف عكاشة مع عكاشة، وعكاشة شهد المشاهد مع سيد الخلق إلى أن مات رسول الله، وسيف عكاشة بيد عكاشة يقاتل به. عكاشة رضي الله تعالى عنه صاحب هذا السيف شهد النبي له بالجنة، هو من ضمن من شهد النبي لهم بالجنة. ولهذا اسمع رواة الحديث عندما ذكروا أم قيس قالوا أخت عكاشة ابن محصن. إيش الداعي لأن يؤتى بعكاشة ابن محصن؟ لما؟ لأمور عظيمة مواقف كريمة لهذا الرجل، لهذا المرء، لهذا العظيم الذي أكرمه الله تبارك وتعالى، أكرمه الله تعالى بالإسلام، أكرمه الله بالإيمان. الكرامة ليست كرامة مال يا أخي، وليست بكرامة جاه يا أخي، وليست بكرامة حسب ولا نسب يا أخي، هذه معايير في الدنيا، وأما المعيار عند الله تبارك وتعالى وعند العقلاء في الدنيا، المعيار ليس مالا ولا جاها ولا جمالا ولا حسبا ولا نسبا، وإنما المعيار الحقيقي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم كلمة؟ جملة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا المعيار عند الله جل وعلا. عكاشة المعيار الإسلام، الإيمان، التقوى، السابقية في الإسلام، الهجرة إلى الله تعالى، الجهاد في سبيل الله، نصرة دين الله تبارك وتعالى، الحرص على معرفة ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد النبي له يوما والنبي في طيبة، في حديث العرض، العرض الذي وقع للنبي، الله عرض عليه الأمم، الأمم قبله، رأى النبي ومعه رجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه رهط، يعني ما آمن به إلا قلة من الناس. هذا شأن الأنبياء من قبل، كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل، الحق غير مقبول. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نبي يأتي وحده، نبي يأتي معه رجل، يوم القيامة نبي يأتي معه رجلان، نبي يأتي معه ثلاثة، ورفع للنبي سواد عظيم، فظن أن هذا السواد العظيم سواد أمته، قال هذه أمتي، قيل له لا، هذا موسى وقومه. بعد ذلك رفع له سواد أعظم من سواد موسى وقومه، قيل هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من غير مسابقة حساب ولا عذاب، ادخلوا الجنة. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام وإذا بالنبي يدخل داره، ولم يخبرهم من هؤلاء 70,000، ما صفاتهم، ما هي أعمالهم، بما اكتسبوا هذه الميزة، بما نالوا هذه الخصيصة، تحيروا. الرسول دخل، هم متأدبون مع سيد الخلق، دخل الدار لا يطرقون الباب، لا ينادون، يتأدبون، انتظروا، تذاكروا، اجتهدوا، من هؤلاء 70,000؟ قالوا ما قالوا، وإذا بالنبي يخرج والقوم جلوس يتذاكرون في هؤلاء 70,000، فسألوا سيد الخلق من هم؟ قال الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون الرقية المشروعة الجائزة. الرقية المشروعة الجائزة مريض، أذهب إلى شيخ إمام اقرأ علي فاتحة الكتاب، اقرأ علي بعض الأذكار النبوية، اقرأ علي بعض الأدعية، جائز ليس بممنوع. ومع ذلك الذي يذهب ويطلب ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فكيف بمن يذهب إلى عراف، إلى منجم، إلى ساحر، إلى كذاب، إلى رمال، إلى رمال، عراف، كذاب، إلى من يعقد عقد؟ عندنا هنا شجر يسمى الطندب، إذا أصيب بمرض من الأمراض ذهب إلى شيخ، أتى بوعاء ماء، أتى بأعواد له فيها طريقة، وبعد ذلك أخذ شجر الطندب وقطعه قطع وأتى بخيط وربط هذا الشجر الذي قد قطع من أصل أمه وتلا عليه ولا يدرى ماذا يتلو عليه، ربما أن يسب الله، ربما وربما وربما، ويعطي هذا المريض ليحمل ويعقد ويضع على عنقه هذا الخيط وهذه العقد. والله تعالى يقول ومن شر النفاثات في العقد، يا أخي اذهب إلى الطبيب يقيس الحرارة، يعرف الضغط، يعرف بالآلات الحديثة تلفزيون أو غير تلفزيون، يرى أين المرض في القلب، في الكبد، في الرأس، حرارة، لا بأس لا مانع. لكن أذهب إلى شيخ، والله يا أخي هذا مجرب الشيخ، هذا الشيخ جرب بآيات الله، بكتاب الله، بأدعية رسول الله، لا، بما في مجربات الديربي الكبير والصغير، وبما قال أبو معشر الفلكي، وبألفاظ لا تعلم بالعبرية أو بالنصرانية. حرام من يذهب إلى هؤلاء. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 70,000 لا يسترقون، يعني لا يطلبون، ولكن لو رقوا لا مانع. طلب دليل على ضعف الإيمان قليلا، وهؤلاء 70,000 أقوياء الإيمان بالله لا يسترقون. السين للطلب، لا يتطيرون، لا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. عكاشة بمجرد ما سمع قام، يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، حرص على الخير من دون تواني ولا تردد. الله جل وعلا وفقه، يا رسول الله اجعلني منهم، اجعلني منهم، لا، ما قال اجعلني منهم، من الذي يجعله منهم؟ هؤلاء صحابة أبرار، أصحاب عقيدة إيمانية، ولكن يعلمون أن دعاء النبي مستجاب، ولذا قال أدعو يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم يا عكاشة. قام رجل آخر، يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، عكاشة فاز، لا نفتح الباب، هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول. فصارت مثلا سبقك بها عكاشة، عكاشة الله جل وعلا نحله هذه الميزة، أعطاه الله جل وعلا هذا الأمر، سبقك بها عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والخلاصة أننا كنا قبل البارحة مع آل عكاشة، وهذه الليلة أيضا مع آل عكاشة الصالحين المؤمنين المتقين. وأريد قبل أن أنهي الكلام على عكاشة أن أقول نصيحة تتبع النصيحة الأولى. النصيحة الأولى أننا نعنى بسيرة سيد الخلق. النصيحة الثانية أن نتعلم أن نقرأ، أن نقف على تراجم أصحاب سيد الخلق. عندما تكون مناسبة نعود إلى كتب أهل العلم والإيمان التي دونوا فيها تراجم أصحاب سيد الخلق، لنقرأ تراجم أصحاب سيد الخلق الذين حملوا لنا الإيمان، الذين أتونا بالقرآن، الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسن. هؤلاء الجماعة الله أطى بهم الإسلام، جملتهم لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يكتبون ولا يقرؤون، وإنما لازموا رسول الله وكانوا معه بقلوبهم بإيمانهم، فتلقوا عن سيد الخلق، تلقوا عن سيد الخلق. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ الذي كان بعد ذلك أنهم نقلوا هذا النور وهذا العلم وهذه الرسالة وهذا القرآن الذي تلقوه من سيد الخلق، نقلوه إلى المعمورة. أين قبر أبي أيوب الأنصاري؟ أبو أيوب الأنصاري نزير رسول الله. الرسول لما وصل إلى قباء ونزل بقباء وأقام بقباء أياما، بعد ذلك قام يوم الجمعة وصلى صلاة الجمعة في الوادي، وادي رانونا، وبعد ذلك أتى وإذا بالأنصار وكبار الأنصار ورجالات الأنصار يعرضون عليه أن ينزل عندهم، والنبي على ناقته القصواء يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. أتت إلى هذا الموضع، بركت فيه، بعد ذلك قامت وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري جنوب شرق هذا المسجد، رميت حجر. إذا وقفت عند منبر الإمام رميت حجر، وإذا بالموضع موضع قبر بيت أبي أيوب الأنصاري. نزل النبي عند أبي أيوب الأنصاري، إلى أن بنى النبي الحجرات وبنى النبي المسجد. لما بنى المسجد والحجرات انتقل إلى الحجرات التي بناها لزوجاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذا الأنصاري أين قبره؟ أين دفن؟ دفن بالقسطنطينية اسطنبول. الذين يذهبون إلى اسطنبول اليوم يجدون موضع قبر لأبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري لا يعرف عبرية ولا فرنسية ولا إنجليزية ولا تركية ولا رومانية ولا إيش أقول لاتينية، ما يعرف، ما يعرف والله إلا العربية والقرآن. ذهب ذهب احصلي عدد المسلمين اليوم وقبل اليوم من تركيا. تركيا كانت عاص كانت كان كان حكامها خلفاء المسلمين منذ عام 800 هجرية إلى عام 1337 هجرية بدعوة أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أرطغرل جدهم بعد ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، السام والسام الموت. هذا حديث أبي هريرة الأول. حديث أبي هريرة الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل. حديث أبي هريرة الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء، إلا السام والسام الموت. إيش الحبة السوداء هذه التي لها هذه الميزة؟ ما من داء إلا في الحبة السوداء دواء له، إلا الموت. الحبة السوداء الشينيز، الحبة السوداء حبة البركة، الحبة السوداء تسمى في بعض البلاد الحبة الخضراء، الحبة السوداء الصغيرة التي توضع على الخبز. الحبة السوداء متوافرة في حوانيت العطارين هنا وهناك. الحبة السوداء علاج ودواء وصفه سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قبل 15 قرن. الحبة السوداء الأطباء اليوم تحدثوا عنها وألفوا فيها كتب. الحبة السوداء ليس أطباء الماضي أقروا بما ذكر النبي فيها، وإنما أطباء اليوم قرروا بأن هذه الحبة السوداء فيها شفاء إن صادفت بإذن الله تعالى موضع الداء شفي المريض. والقضية قضية إيمانية والقضية تصديقية والقضية قضية تعلق القلب بما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وإن شئت قلت لك بصدق، قبل 60 عام، إن شئت 50 عام، ليس في طيبة الطيبة إلا مستشفى واحد، وقبل المستشفيات الناس كانوا يعيشون على هذه العقاقير. وأنا أعلم تماما، ونحن صغار في مدينة سيد الخلق، إذا أصيب أحد منا بشيء ذهبنا إلى أصحاب العقاقير العطارين: يا عمي البشاوري، والله بطني تؤلمني، قلبي يؤلمني، عمي عبد الله البشاوري يأخذ شيئا من الحبة السوداء فيزيل ما علق عليها من غبار وقشور. هيا افتح فمك، بسم الله، قل بسم الله بسم الله، معه معون ماء، شربة فيها ماء، يأتي بالماء يشرب، قل بسم الله بسم الله، والله يروح كل شيء، أو كمون أو شمر أو نانخة أو من هذه العقاقير التي يعتمد عليها الطب اليوم أيضا. العقاقير هذه، الكبسولات هذه، إنما استجدت الصناعة واستجد التغليف، وإلا هي فلفل أسود وحبة بركة، وزادت كيماويات، وربما الكيماويات هذه تضر ولا تنفع. الحبة البركة دواء،
الحب البركة شفاء.
النبي قال هذا، الذي لا ينطق عن هوى إن وإلا وحي يوحى. قال لي مريض أصيب بجرح عميق في ساقه عند هذه اللحمة العظيمة، أصيب بجرح، بدأ هذا الجرح يسري وينتن ويتساقط اللحم منه. هذا الذي حدثني معاصر موجود اليوم وموجود في أمريكا، عرض نفسه على الأطباء في أمريكا، قال لي والله ما شفيت، أتيت إلى مسجد وإذا بهم يتذاكرون العسل والحبة السوداء وما إلى ذلك، فقلت أجرب عسل حبة سوداء، النبي قال الحبة السوداء علاج، النبي قال العسل دواء، قال أخذت جزءا من حبة السوداء سففتها وأتيت إلى جرحي وأخذت قطن طهرت الموضع وملأت الموضع بالقطن المخلوط بالعسل، قال والله ما مضى الشهر إلا وقد اندمل الموضع وزال كل شيء، لأن النبي قال وهو الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد قرأت بعض البحوث لغير المسلمين لبعض الأوروبيين يثنون على ما يتعلق بالعسل وما يتعلق بحبة البركة، وهم لا يعلمون أن النبي قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جربوا هذه الأشياء. واعلموا حق العلم إن الطب الحديث مبني على الطب القديم، كتاب القانون لابن سينا موجود إلى اليوم في جامعات فرنسا وقد ترجم باللغة اللاتينية، يدرسون ابن سينا إلى اليوم، ونحن لا ندرس ابن سينا اليوم، ولم نقرأ ابن سينا ولا رأينا ابن سينا ولا نعلم كتاب ابن سينا، أضعنا كل شيء، حتى أضعنا تراثنا، أضعنا مجدنا، أضعنا علمنا، أخذه الغرب ذهبوا به إلى ديارهم. والله إن خطوط أسلافكم أجدادكم ابن حجر السيوطي السخاوي من ومن موجودة في جامعات أوروبا وجامعات أمريكا ويعنون بهذه الكتب أكثر من عنايتنا نحن بها، ونحن لا نعلم مقدار هذه الكتب وذاك التراث الذي خلفه أجدادكم وآباؤكم وعلماؤكم، إنهم يحتفظون به اليوم أكثر من احتفاظكم به. لقد ذهبت إلى أمريكا ورأيت بعض جامعات أمريكا، والله الذي لا إله إلا هو، إن بعض الجامعات بها من الكتب العربية الإسلامية ما لا يوجد في جامعاتنا الإسلامية اليوم. عنوا بهذا الشيء، لأنهم عالموا أنه الأصل، لأنهم وقفوا على أنه الحقائق، لأنهم علموا أنه هو كل شيء بعد الله تبارك وتعالى. ولكننا نحن مع الأسف أصبحنا أذنابا، أصبحنا ذيولا، أصبحنا لا نؤمن إلا بما قال الشرق وما قال الغرب، وأما ما قال رسول الله وأما ما قال الأسلاف الأجداد الكبار، ونحن لا نعلم ما قال الأسلاف الكبار والأجداد، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. من الخوارزمي؟ أنا أعرف من الخوارزمي، أنا أعرف من ابن سينا، أنا أعرف من فلان وفلان، نحن لا نعرف إلا قال فلان قال فلان قال بسمارك قال تولستوي قال جنجكروسو قال فلان، هذا الذي نعرفه، ولا نعرف عن تراجم أصحاب النبي ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين. ولذا دعوتي ونصيحتي أن نرجع بالمناسبات إن شاء الله إلى أمجادكم وأمجاد أسلافكم وإلى تلك الأمم الذين جعلهم الله تعالى منارات علم ومنارات هدى ومنارات خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتعلق بالحبة السوداء. وليس معنى كلامي هذا أنك لا تذهب إلى الأطباء ولا تتعالج إلا بالحبة السوداء، لا، الحبة السوداء تزيل الحصى، الحبة السوداء تغني عن الجراحة. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء كقول الله تعالى تدمر كل شيء بإذن ربها، الريح التي أرسلها على قوم عذابا لهم، قال يقول الله تعالى تدمر كل شيء يعني يقبل التدمير. فكذلك الحبة السوداء علاج لكل شيء هي وضعت له، وأما إن لم توضع له، أنا أريد أن أذهب إلى الطبيب مرض قلب يشق زايدة يشق، أخذ حبة سوداء وأقول هي تزيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا المعقول المقبول. المعنى أن الحبة السوداء فيها خصوصيات، هذه الخصوصيات إذا وافق مرض المريض هذه الخصوصيات أبرأته بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى حديث عائشة قبل أذان العشاء. حديث عائشة واحد، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء للعزاء والدعاء ثم تفرقنا ولم يبق إلا أهل الميت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنهم وأمرت بإتيان ببرمة، برمة قدر، ليعمل تلبينة. ما هو التلبينة؟ التلبينة حساء من دقيق أو شعير، وتأمر بأن يطبخ هذا ويمزج مع عسل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويعمل ثريد فتة تقول لأولياء الميت كلوا. هذه تلبينة، شعير دقيق مخلوط بعسل، العسل دواء، العسل شفاء، قال الله تعالى فيه شفاء للناس. المريض الميت الذي الشخص الذي مات له ميت حزين أسيف مهموم، فيصنع له الطعام هذا الشهي النقي يأكل حتى يزول شيء من همه ومن غمه. لذا تأمر بهذه التلبينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنتم تعلمون أيها الإخوان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان مواساة أولياء الميت، أقرباء الميت، إذا مات للمرء ميت نواسيه، نزوره، نعزيه، ندعو الله تعالى له بالصبر والسلوان. وعلى أقربائه جيرانه أن يصنعوا لأولياء الميت طعام، لأن النبي قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. جعفر بن أبي طالب استشهد في موته، وجاء الخبر بأنه قد استشهد، وإذا به له أولاد صغار وزوجه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا آله أقرباءه اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم عن الطبخ، عن تهيئة الطعام، مشغولون بهذا الأمر الذي همهم. وقد أخذ العلماء هذا الحديث واستنبطوا منه أحكام، منها أن أولياء الميت لا يجوز لهم أن يهيئوا الطعام للمعزين والزوار، وإنما الأقارب الجيران يصنعون الطعام، لكن هو آل الميت يصنعون طعام، وربما من مال الميت وله فقراء